قال الناظم رحمه الله: السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهر كوضع معنى في مكان آخر أو يتشابهان أو ذا أشمل، ومنه قلب واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق انتسل، براعة استهلال وانتقال، حسن الختام منتهى المقال. هذه الخاتمة من العلماء من يجعلها جزءا من علم البيان أو من علم البديع، لكنها أفردت بحسب النظم الذي أمامنا الآن فصارت كخاتمة لهذه المنظومة. السرقات ظاهر، السرقات إن كانت ظاهرة فالنسخ يذم، هذا مصطلح سنعرفه، مصطلح النسخ يذم، لا إن استطيع المسخ. لا إن استطيع المسخ، يعني المسخ لو قدر عليه فإنه لا يذم، لا حرج فيه. والسلخ مثله، السلخ مثله، مثل المسخ. وغير ظاهر، يعني السرقات غير الظاهرة، كوضع معنى في كلام آخر، كوضع معنى معين في كلام آخر، أو يتشابهان، أي يتشابه المعنيان، أو ذا الذي هو المعنى الثاني، اسم الإشارة هنا يعود إلى المعنى الثاني، أو ذا أشمل، يعني المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول. ومنه قلب، وهو أن يقلب الشاعر المعنى الأول. واقتباس ينقل، هذه هي الأمور التي تتصل بالسرقات، الاقتباس، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد، كل هذه أنواع سنعرفها إن شاء الله. وأخيرا قال: والتأنق انتسل، يعني إن تسأل عن التأنق فهو براعة استهلال وانتقال، براعة استهلال وانتقال من أول الكلام إلى المقصود. ثم قال: حسن الختام منتهى المقال، انتهت المنظومة بذلك. السرقات الشعرية أن يأخذ شاعر شعر غيره وينسبه لنفسه. والسرقة على قسمين: ظاهرة وخفية. فالسرقة الظاهرة أن يأخذ المعنى كله، بحيث لو عرض الكلامان على عقل أي أحد لحكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر. وهي على ثلاثة أقسام، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول النسخ بالنون، ويسمى الانتحال، وهو أخذ اللفظ كله مع المحافظة على ترتيب المفردات، يعني كما قال الرجل يأتي بنفس البيت الذي قاله لا يغير فيه شيئا. وهذا القسم مذموم جدا لأنه محض سرقة. القسم الثاني المسخ بالميم، ويسمى الإغارة، وهو أن يأخذ بعض اللفظ أو يأخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب، أخذ جزءا من اللفظ أو أخذ اللفظ كله ولكنه غير في ترتيب الكلمات. وهذا له ثلاث صور: الصورة الأولى إن كان الثاني، يعني المعنى الثاني أو الصياغة الجديدة، إن كانت أبلغ فهو ممدوح لأنه نقل من معنى أدنى إلى معنى أعلى في البلاغة. الصورة الثانية إن كان أقل فهو مذموم، لو نقله إلى صورة دنيا فهذا مذموم. الصورة الثالثة إن كان مساويا فالفضل للأول، يعني إن كانت الصيغتان متساويتان فالفضل للصيغة الأولى لأنها هي الأساس الذي أخذ منه ذلك الشخص. القسم الثالث السلخ، وهو أن يأخذ المعنى فقط ولا يأخذ شيئا من اللفظ، يعني أخذ المعنى فقط الموجود في الكلام وعبر عنه بأسلوبه الخاص، فهذا يسمى سلخا، وله نفس الصور السابقة إن كان الثاني أبلغ أو أقل أو مساويا. إذن عندنا السرقة الظاهرة، أي التي يحكم لها بالظهور أنها سرقة، تمام، فهذه إما أن تكون نسخا أو مسخا أو سلخا. طيب السرقة الخفية هو أن يأخذ المعنى مع تغيير فيه، إذن الفرق بينها وبين السرقة الظاهرة في ماذا؟ في المحافظة على المعنى. السلخ هذه أدنى صور السرقة الظاهرة، أن يأخذ المعنى فقط ولا يأخذ شيئا من اللفظ. لكن في السرقة الخفية قلنا أن يأخذ المعنى مع تغيير فيه، إذن يغير المعنى، وهي على أربعة أنواع. أولا أن ينقل المعنى إلى محل آخر، كأن ينقل المعنى من المدح إلى الهجاء، يعني كلام سيق في سياق المدح، وهذه قصيدة فيها مدح، فيأخذ المعنى ويغيره إلى الضد، الهجاء بمعنى يعني الانتقاص، فالانتقاص هو ضد المدح. الصورة الثانية أن يتشابه المعنيان، أو النوع الثاني أن يتشابه المعنيان. الثالث أن يكون المعنى الثاني أشمل من الأول. والسرقة الخفية مقبولة في جميع الأنواع، لأنه ليس فيها تعد ظاهر كما ذكرنا في السرقة الظاهرة. طيب، قبل أن ندخل في ما يتصل بالسرقات، هذه أشياء، هذا تنبيه مهم جدا، هذه الأشياء اصطلاحية عند أهل هذا الباب، لا تعمم، لأنها لو عممت فسيصير أكثر علماء الأمة لصوصا. صحيح صحيح، بدون مبالغة، يعني هناك فرق عندنا بين السرقة وبين النقل بدون عزو. تمام، النقل بدون عزو هذا لا يكاد يخلو منه أحد من علماء الأمة، وخصوصا من كان يؤلف شرحا مثلا يشرح البخاري، فتجد أنه لا بد أن يعتمد على كلام من قبله، فقد يصرح وقد لا يصرح. تمام، فهذا يسمى نقلا بدون عزو، ليس من السرقة في شيء. السرقة انتحال، يأخذ الكتاب مثلا وينسبه إلى نفسه، بدلا من أنه تأليف محمد بن محمود يقول من تأليف زيد بن عمرو، هذه سرقة. تمام، وهناك محاضرة كنت عقدتها قديما في هذه المسألة، من شاء أن يرجع إليها، يعني الاسم بالضبط لا يحضرني الآن. نعم، ضابط السرقة العلمية، ضابط السرقة العلمية. طيب، بارك الله فيك. القسم الثاني ما يتصل بالسرقات الشهرية، وهذه الأشياء لها اتصال بالسرقات لأن فيها مطلق أخذ شيء من شيء آخر، يعني مطلق المعنى أنك أخذت شيئا من شيء آخر، هذا المعنى فقط الذي هو المطلق جعلها تتصل بالسرقات. هذا القسم فيه خمسة أنواع. النوع الأول الاقتباس، وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منه، ولهذا اختلفوا في جوازه، يعني هل يجوز أن يفعل هذا بالكتاب والسنة، هذا محل خلاف. القسم الثاني التضمين، وهو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر غيره مع التنبيه على أنه للغير، إذن هو نبه في هذه الحالة، لكن لأجل التضمين أنه أخذ المضمون من غيره جعلوها متصلة بالسرقة. القسم الثالث التلميح، وهو إشارة المتكلم إلى قصة أو شعر أو غيرهما من غير ذكر المشار إليه، يشير إلى قصة، إلى قصة ما أو شعر ما أو غيرهما من غير أن يذكر المشار إليه. القسم الخامس الحل، وهو جعل النظم من الثراء، عنده الآن منظوم يجعله في صورة منثور، والعكس يسمى العقد، العقد أن يجعل النثر نظما. أخيرا مواضع التأنق في الكلام. التأنق هو التماس الحسن والجمال في الكلام، وعندما يقال فلان أنيق يعني حسن المظهر. ومواضع التأنق ثلاثة، أولا الابتداء، لأنه أول ما يسمعه الإنسان، فينبغي أن يكون فيه نوع من الجمال حتى تنشط النفس وتستقبل الكلام الذي يأتي بعد ذلك. فإن اشتمل هذا على ما يشير إلى ما سيق الكلام لأجله فإنه يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني ماذا؟ يعني في المقدمة في أول الكلام نشير إلى الهدف الذي سوقنا الكلام لأجله، فهذا يسمى براعة استهلال. الصورة الثانية وهي الانتقال من الابتداء إلى المقصود، وله حالتان ينتقل من بداية الكلام إلى الموضوع الذي يريد، من المقدمة إلى صلب الموضوع. وله حالتان، الحالة الأولى الانتقال مع ملائمة بين الموضوع السابق واللاحق، هناك ملائمة بين الموضوع السابق والموضوع اللاحق، بين المقدمة وبين القلب، فهذا يسمى حسن التخلص. الحالة الثانية الانتقال بدون مناسبة، ينتقل إلى الموضوع مباشرة بدون أي مناسبة، وهذا يسمى اقتضابا. القسم الثالث أو الموضع الثالث هو الاختتام، لأنه آخر ما يعيه السامع فيبقى في نفسه. إذن باختصار، التأنق في الكلام يكون في أوله ووسطه وآخره. إذا وجد الرابط الجميل بين هذه المواضع الثلاثة فهذا هو الذي يسمى بالتأنق في الكلام. انتهى الشرح والحمد لله.